احدهما ان المخالفه في الهيئه قد تكون سببا للتذكر عند الشيء عند الشك في كونه في التشهد الاول او في التشهد الاخير. شوف دي فايده التفريق، يعني ان التفريق عند الامام الشافعي له معنيين. المعنى انه يفيد في حاله الشك، فانت تتذكر الحاله اللي انت كنت عليها فتعلم ان انت في التشهد الاوسط ام الاخير، لانه لو نفس الحالتين واحد سيكون هنا النسيان اعظم والشك يعني سيكون له محل اكثر، لكن التفرقة تفيد في حالة الشك فتستطيع ان تتذكر انت كنت في التشهد الاول او في التشهد الاخير. والثاني ان الافتراش هيئة استيفاز، فناسب ان تكون في التشهد الاول لان المصلي مستوفز للقيام، فيها نوع من الاستفاز يعني مستوفز للقيام، فهيئة التشهد الاول بتلاقي ايه القعدة ليست كاملة، ليست بالورك، ليست كاملة، فانت مستوفز للقيام الى اكمال الصلاة. اما التورك فهو هيئة اطمئنان، فناسب الاخير والاعتماد على النقل اولى. والاعتماد على النقل اولى، يعني العبرة هنا بالاحاديث المنقولة اولى من الايه من ذكر المعاني. خدت بالك اعتماد على النقل اولى، يعني انا الحديث المنقول هو الدليل الاساسي وليس الايه المعاني. المعاني هنا يعني العلل والاسباب التي نجعلنا نفرق بين الايه، يعني عاوز يقول ابن دقيق العيد ان في هذه الحالة يعني دي حالة صلاة، والصلاة الأصل فيها التوقيف، ومقادير الصلاة وهيئاتها الأصل فيها التوقيف. فهنا الأولى البعد عن المعاني، المعاني يعني العلل، لأن هنا ذكر علتين، إن التفريق هنا بعدا عن الشك ودي للاستفاز وهذه للطمأنينة، هذا خوض في الإيه في المعاني. الخوض في المعاني في يعني الأقرب أنه أنسب أولا بشكل عام، الخوض في المعاني أنسب للمعاملات بشكل عام وأبعد من المقادير والهيئات. دائما المقادير والهيئات الأصل فيها إيه؟ التوقيف والتعبد. فبالتالي لذلك قال إيه؟ والاعتماد على النقل أولى، يعني هنا لا نخوض كثيرا في المعاني وإنما نعتمد على المنقول من الأحاديث، فإن كانت الأحاديث نقلت الهيئتين فنعتمد على ذلك ونقول ويمكن تخريج هذه الهيئة على ذلك وتلك الهيئة على ذلك، ويكون الدليل أو المعتمد بالدرجة الأولى هو الدليل المنقول وليس الكلام في العلل والمعاني. ثم يقول وقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان ويروى عن عقب الشيطان، وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بأليتيه على عقبيه، يعني الاثنين يفرش واخد بالك الاثنين ويجلس بأليتيه على عقبيه، العقب اللي هو آخر جزء في الايه في القدم العقب، فمعروف يفرش ويجلس على عقبيه، انت لو جربتها هتلاقيها كده. هذه فسرت الايه هذا الحديث عقبة الشيطان هو هذا، وبعضهم بيعتبر هذه الحالة هي اللي ما تعرف بالإقعاء واللي وردت في أحاديث آخر وهناك نهي عنها الإقعاء، لكن الحقيقة إنه الجلسة دي لا ليست هي المقصودة بالحديث اللي هي عقب الشيطان، يعني النووي يرجح انه لا اللي مذكور في الحديث دي وجلسة الاقعاء المنهي عنها هي الجلسة التي تشبه جلسة الكلب اللي هي ايه ان يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض كاقعاء الكلب، يعني الالية على الارض والرجل الفوق شوية منصوبة وحاطت كده، انت عارف جلسة الكلب يعني بتبقى بهذا الشكل، هذا هو المقصود بالإقعاء المنهي عنه. أما أن يجعل أليتيه على عقبيه، الجلسة اللي هي ذكرت دي في التفسير أن يفرش قدميه ويجعل أليتيه على عقبيه، هذه استحبها الإمام الشافعي بين السجدتين، دي جلسة بين السجدتين، ف فدي مستحبة بين الجسدين، وهذه ليست مقص... هي ليس هذا هو الإقعاء الذي ورد النهي عنه. لذلك هنا نقل كلام النووي في شرح مسلم يقول إيه: وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وطبعا في اختلافات كثيرة فعلا، لما ترجع يقول لك كذا وتفرش رجلك اليمنى وتنصب اليسرى هتلاقي فيه وجوه كثيرة واختلافات، وكثير من الفقهاء يعني فسروا الإقعاء بما فسره الآن ابن دقيق العيد، أنه يفرش قدميه ويجلس على بإليتيه على عقبيه، ودي الجلسة اللي استحبها الإمام الشافعي في بين السجدتين. ففي تفسيرات كثيرة، لكن كلام الإمام النووي هنا معتدل جدا في شرح مسلم. قال: اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره كثيرا. شوف ما ترجع تلاقي فيه أقوال كثيرة. والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كده، واخد بالك، وأليتيه ونصب ساقيه كإقعاء الكلب، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين. وقولها: وينهى أن يفترش، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. افتراش السبع بقى ذراعيك كده على الأرض كده، تعرف السبع بيحط دي كده، السبع اللي هو الأسد مثلا يضع يديه هكذا كده ويجلس كده، فهذا أن يضع ذراعيه على الأرض هذا هو أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. هذا منهي عنه عموما في صلاة أو في غيرها. يقول: وينهى أو في الصلاة بالدرجة الأولى، يعني الحديث في الصلاة، وقولها وينهى أن يفترش إلى قولها ها وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود. طبعا ده في الصلاة، نعم في السجود، واخد بالك، الذراعين على الإيه؟ على الأرض، افتراش السبع، يعني الكلام في الصلاة، طبعا النهي في الصلاة، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود. والسنة أن يرفعهما ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط، يبقى وهو ساجد كده، مش كده، مش وضع ذراعيه كده كافتراش السبع، ولكن هكذا يضع كفيه على الأرض. وقولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم. يقول: أكثر الفقهاء على تعيين التسليم للخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه، ولا يدل الحديث على أكثر من مسمى السلام. مسمى السلام اللي هو إيه؟ ما مقصود بمسمى السلام؟ أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقد يؤخذ من هذا أن التسليم من الصلاة لقولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم، وليس بالشديد الظهور في ذلك، وأبو حنيفة يخالف فيه. يعني المذهب اللي بيرى إنه التسليم لابد منه هو 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 محل الخروج من الصلاة، أو هو يعني هو الذي للخروج من الصلاة لابد من التسليم، والتسليم متعين للخروج من الصلاة، هذا المذهب يصب في اتجاه ان التسليم جزء من الصلاة. من الصلاة اللي قال التسليم لابد منه للخروج من الصلاة ويجب التسليم من اجل الخروج للصلاة هو من يقول بان التسليم من الصلاة، يعني ده اقرب ما يكون. اما الامام ابو حنيفة فلا يرى ذلك، لا يرى ان التسليم من الصلاة، وبالتالي التسليم فقط يستحب وله معنى في الاستحباب، ولكن ليس متعينا للخروج من الصلاة، ممكن يخرج بأي شيء آخر، ينتقل بعمل أو بحدث يخرج من الصلاة والتسليم لا يعني ليست هذه اللحظة التي تتعين للخروج من الصلاة، إنما عند الجمهور لحظة الخروج وتعين الخروج بالتسليم. لذلك جاء في المغني: وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه. ده عند مين؟ عند الجمهور. وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة، بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل أو حدث أو غير ذلك جاز، إلا أن السلام مسنون وليس بواجب. يبقى مسنون وممكن تخرج بأي شكل آخر بأن تفعل فعلا من غير أفعال الصلاة، يعني تنتقل إلى حالة فيها فعل ينافي الصلاة، يبقى كده خرجت من الصلاة. وبهذا نكون قد انتهينا من ذلك الحديث الطويل في وصف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ننتقل إلى حديث جديد من أحاديث أبواب صفة الصلاة. يقول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه أعلى الكتف، المنكب أعلى الكتف، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي في الرفع من السجود. يبقى بيرفع عند التكبير وعند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع يرفع يديه حذو منكبيه، إنما لا يفعل ذلك عند الرفع من السجود. يقول: اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة، فالشافعي قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة، الثلاثة رفع: تكبير، إرادة الركوع، الرفع من الركوع، أعني في افتتاح الصلاة والركوع والرفع من الركوع. وحجته هذا الحديث، طبعا الحديث ذكر المواضع بعينها الثلاثة، وهو من أقوى الأحاديث سندا، وأبو حنيفة لا يرى الرفع في غير الافتتاح. أبو حنيفة لا يرى الرفع إلا في إيه؟ في افتتاح الصلاة فقط عند التكبير. وهو المشهور عند أصحاب مالك والمعمول به عند المتأخرين منهم فقط عند الافتتاح. واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا الحديث، وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين. يعني لا يرفع عند السجود، من السجود من عند، يعني لما يرفع من السجود لا يرفع، لكن في احاديث بتثبت ان الرفع ده ايضا من بعد الركعتين، من سجود، من اخر سجود في الركعه الثانيه، يعني وانت طالع بعد التشهد الاوسط ترفع. هذا هو الايه، انه في احاديث ورد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين. وقياس نظره أن يسن الرفع في ذلك المكان أيضا، يعني لو أنت قست هتقول أن أيضا الرفع منسوس، يعني الرفع يسن أيضا، وده طبعا ده هيبقى رفع رقم كام؟ يعني عند الافتتاح وعند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من الركعتين، بقى كم؟ أربعة كده، وصلنا الأربعة. قال لك لا، الرابع ده يسن هو الآخر قياسا، بالنظر قياسا. ليه؟ قال لأنه لما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من روى الرفع عند التكبير فقط، وجب أيضا أن يثبت الرفع عند القيام من الركعتين، فإنه زائد على من أثبت الرفع في هذه الأماكن الثلاث فقط، والحجة واحدة في الموضعين. يعني الحالة هنا واحدة، اللي قال إن الرفع في الركوع وفي الرفع منه زائد على التسليم، قال ايضا ان الرافع في حالة القيام من الركعتين ثابت هو الاخر على الثلاث مواضع، ودول وردوا في حديث ودول وردوا في حديث. فاللي ورد في الحديث في حالة الرفع فقط عند التكبير هيزيد الحالتين التانيين، واللي قال انه اللي ورد في رفع في الثلاث مواضع هيزيد فقط الحالة الرابعة. وقال والحجة واحدة في الموضعين، وأول راض سيرة من يسيرها. وأول راض سيرة من يسيرها، يعني إيه الذي يسير سيرة؟ يعني يسن سنة، أول راض عنها هو أول من سنها، فهو إذا كان سن ذلك ف يعني يقاس عليه أيضا الرفع من الركعتين. ثم يقول والصواب والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت الحديث فيه. يعني عاوز يقول ليس قياسا، مسألة الزائد دي ليس من باب الزائد، وإنما لثبوت الحديث فيه. يعني هنا برضو بيستبعد القياس، وإنما إنه الدليل على استحباب الرفع عند القيام من الركعتين هو ثبوت الحديث فيه. برضو هنا يميل، هنا كل ده ميل منه الى التوقيف وفي حالة الصلاة، ان احنا الحديث ورد هكذا بنعمل به، والافضل عدم الدخول في القياس والتعليل. ف يعني هنا مصب كلمة الصواب على لثبوت الحديث فيه، يعني انه هذا الاستحباب لماذا؟ لثبوت الحديث فيه. وأما كونه مذهبا للشافعي لأنه قال إذا صح، وأما كونه مذهبا للشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو ما هذا معناه ففي ذلك نظر. يعني بيقول أما كون ذلك مذهب للشافعي اللي هو ايه استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لانه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي او بهذا المعنى، يعني ففي ذلك نظر. ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع في الاماكن الثلاثة على حديث ابن عمر اعتذر عن تركه في بلاده، فقال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيهما، أي في الركوع والرفع منه، ثبوتا لا مرد له صحة. يعني الشخص ده اللي ظهر له هناك أحد الفضلاء المتأخرين من المالكية، يقصد مين؟ هو دائما كان يشير للإمام القرافي، دائما هو يجيب سيرته يعني يتكلم مع الإمام القرافي. فبيقول أنه أحد الفضلاء المتأخرين من المالكية الذين كانوا يقولون بالرفع فقط عند الافتتاح أو عند التكبير، بان له قوة الرفع في الايه في الأماكن الثلاثة اللي هي يضاف إلى الافتتاح الركوع والرفع منه، اعتذر عن تركه في بلاده، فقال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيهما، أي في الركوع ورفع منه، ثبوتا لا مرد له صحة، فلا وجه للعدول عنه إلا في بلادنا هذه، يستحب للعالم تركه لأنه إن فعله نسب إلى البدعة وتأذى في عرضه، وربما تعدت الأذية إلى بدنه، فوقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين. خد بالك خاصة في بلاد المالكية، يعني المالكية شوية يعني انت مثلا بلاد المغرب العربي، لما تروح المغرب العربي والمغرب والجزائر وموريتانيا هتلاقي في يعني برضو تشعر بشيء من الايه التمسك الشديد بالمذهب المالكي، التمسك الشديد بالمذهب المالكي الذي يصل في بعض الاحيان الى العصبية، يصل في بعض الأحيان العصبية. كان لي زميل في السفر مالكي المذهب، وكان
وكنا في دولة يعني فيها المذاهب كلها، يعني دولة خليجية فيها جميع المذاهب. فهو كان متمسك بإرسال يديه في الصلاة في كل أحوالها بما فيه القيام في أول الصلاة، يرسل يديه هكذا. وهو الوحيد، يعني المسجد كله يعني الناس كلها تضع يديها على صدرها، هو يرسل يديه. المسجد لا يوجد مالكية، يعني مش منطقة فيها مالكية. قلت له يعني لا، يعني هنا ما يعني لا بأس من هنا، أنت تمشي مع جموع الناس، يعني خاصة أنه في داخل المذهب المالكي هناك بعض المالكية الذين ذهبوا لا أنه إن الإمام مالك دي كان له علة في إرسال يده في بعض الوقت، وأنه المذهب المعتمد فيه عدم إرسال اليد، لكن كان يتمسك بإرسال يده، يصمم على ذلك. كلنا بنصلي واضعين أيدينا على صدورنا وهو مرسل يديه، فكانت بزيادة شوية. ومثله الذي يضع يده على صدره عند القيام، وأيضا بعد الرفع من الإيه من الركوع، ده برضو يعني إيه، لأنه هنا ده قياس ركن على يعني ركن أساسي على ركن انتقالي، بتقيس ركن أساسي ركن انتقالي وهو القيام على ركن وهو القيام من الركوع والانتقال من الركوع إلى السجود، انتقال بينهما، على ركن القيام في أول الصلاة وهذا ركن أساسي. فأيضا هذا من يعني ليس دقيقا، لا ده دقيق ولا دقيق، إنما الوسط هو أن تضع يداك على الصدر عند القيام في أول الصلاة، القيام الأساسي، ثم وعند الرفع من الركوع ترسل يديك. أما الإرسال فيهما أو وضع يد على الصدر فيهما، يعني ده يعني كده ناحية اليمين وناحية اليسار. فهو بيقول أنه نعم للرفع في هذه المواضع الثلاثة، هذا المتأخر الفاضل من المالكية نعم، قال إلا في بلادنا لا يستحب تركه. ليه؟ لأنه إن فعل ذلك المالكية برضو بيبقى عندهم شيء بقى من قلت لك يعني شوية، هينسبوه إلى الإيه؟ إلى البدعة، هيقولوا عليه مبتدع، وانت يعني تفرط في سنة ولا توصف بالابتداع ويعني يخترق عرضك ويعني تتأذى في عرضك وفي سمعتك. فقال لك لا انت معلش امشي مع، بس هي ممكن يقال يعني ايه، يقال مراعاة للمذهب، اذا كان مذهب اهل بلد بتمشي على مذهب اهل البلد، تمام، فهي قاعدة يعني في عمومها سليمة، انت تسير على اهل المذهب حتى لا تكون مخالفا، فالمخالفة تستدعي الايه الالتفات وتستدعي المعارضة، تستدعي الالتفات وهو من ثم المعارضة، ممكن حد يعارضك وتخش في ايه خلافات ومشاكل، فالبعد عن الأذية افضل. وقوله حذو منكبيه هو اختيار الشافعي في منتهى الرفع، في رفع كده وفي كده لحد توصل لحد المنكب، يعني في واحد هيرفع بسيط كده كده، واحد هيرفع الى المنكب، يبقى هذا بقى في نسبة الرفع يعني الى اي حد، يعني مسألة. فالشافعي يرى انه لازم توصل لاخر منتهى الرفع يعني الى المنكب كده، اهو الى المنكبين.